الجمهور من العلم لا يمكن انه لا يجب على المراه ان تجد الى الاعلى علما بهذا الحديث. وجماعه اخذوا بحديث الولايات والسنه قال في الحال الاحياق والاحسن من المراه لم تحتجب، الاحتجاب احيق لها واحسن، لكن لو قدر ان الله مثلا لم تحتجب الى الاعلى عملا بالقول الثاني فانه لا ينفر عليها كما ينفر على المراه التي لا تحتجب عند الرجل المسلم. نعم.
توكل
من انواع العباده، قال تعالى وعلى الله توكلوا ان كنتم مؤمنين. التوكل معناه تفويض الامور الى الله عز وجل، ان يفوض العبد اموره الى الله عز وجل لا يعتمد عليه، انه هو النافع الضار الذي بيده الخير لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع ولا رد لقضائه سبحانه وتعالى. فالمؤمن يفوض اموره الى الله، وهذا نوع من انواع العباده. فمن توكل على غير الله هذا شرك اكبر، يعني من توكل على الامواس وعلى الغائبين في قضاء اموره ودفع الضرر عنهم هذا شرك اكبر. من فوض اموره الى غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى، كان يتوكل على الأموات وعلى الغائبين وعلى الجن والشياطين في تصريف أموره وقضاء حوائجه ودفع الضرر عنه هذا شرك أكبر. أما توكيل المخلوق وتفويض شيء إليه ما يقدر عليه هذا جائز، كان يوكل إنسانا أن يشتري لك سلعة أو أن يبيع لك سلعة ما أشبه ذلك، هذه أمور عادية، هذه الأمور التي يقدر عليها البشر ولا تكون في الشرك. إنما التوكل الممنوع هو توكل العبادة الذي يتبعه خوف وذل وخضوع. نعم. الاختلاف إذا كان بحسب اختلاف الأدلة فهذا من الأمور المطلوبة، أن الإنسان يتبع الدليل ولا يتبع اجتهاد الآخر، ما دام هو يرى أن الدليل يقتضي كذا هو واثق بما يرى أن الدليل يقتضيه ولا يكتفي باجتهاد غيره. فالاختلاف هذا واقع، وهذا للاجتهاد حسب الأدلة. أما إذا كان الاختلاف مصدره الهوى والرغبات فقط هذا لا يجوز، الذي مصدره رغبات النفوس فيما ذهب إليه هذا لا بأس به، أو الاختلاف بسبب اختلاف الفهم في الدليل الواحد، يعني أنا فهمت من هذا الدليل فهم وهذا فهم فهما آخر، فهذا هو لا حرج فيه. وحاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه شيء من هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في غزوة بني قريظة أن لا يصلي لنا أحد العصر إلا في بني قريظة، خرج الصحابة من المدينة إلى بني قريظة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وحال صلاتهم في الطريق صلاة العصر، بعضهم فهم النص على ظاهره وأنه لا يفعل الصلاة إلا إذا وصل إلى بني قريظة ولو تأخر، وبعضهم لا، قال مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبادرة، هي المبادرة بالخروج، ولكن الصلاة يصلي حيث حال الوقت، فصلى بعضهم في الطريق وبعضهم أقصر الصلاة إلى أن يصل إلى بني قريظة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك لم ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء، لأن هذا الاجتهاد مبني على دليل. كذلك الرجلان اللذان أدركهما وقلا في سفر فتيمما وصلى ثم وجد الماء بعد ذلك في الوقت، وجد الماء في الوقت، واحد منهما اكتفى بالصلاة الأولى والثاني توضأ وأعاد الصلاة. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال للأول أصبت السنة وأجزأت صلاته، وقال للثاني لك الأجر مرة لماذا؟ لأن كل مذهب بنى على فهم من الدليل، هذا إجراء على الاجتهاد الذي تابع للدليل، ما هو تابع للهوى والعصبية التعقل والهوى، هذا لا يجوز. أما الاختلاف المبني على دليل هذا لا حرج فيه، أن الإنسان يعمل بما يظهر له من الدليل ولا ترى ذمته إلا بذلك، مع العلم بأن الاجتهاد لا يكون في أمور العقائد، العقيدة توقيفية ما فيها مجال للاجتهاد، ما بلغنا فيها عن الله ورسوله آمنا به واعتقدناه دون أن نعمل أفكارنا وآراءنا فيها، فالعقيدة ليست محل للاختلاف ولا محل للاجتهاد.
كيف
نوفق بين هذا النهي وبين واقع السنه وانها مكتوبه؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن هذا في اول الامر لما كان الوحي ينزل ولم يتكامل القران، ولم يتكامل ولم يكتب كاملا، فلما تكامل القران وتكامل الوحي عند ذلك اذن عليه الصلاه والسلام بالكتابه، وفعلا حسن بعض الصحابه في حياته صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما جاء عهد عمر بن عبد العزيز في اخر المئة الاولى من الهجرة امر بالكتابة، لان المحذور قد انتفى، المحذور قد انتفى، القرآن كم وعلم وحفظ ولا يخشى من التباس هذا لهذا زال المحذور. فلذلك كتبت السنة واجمع المسلمون على كتابة دواوين السنة ودراستها وقراءتها ومقابلتها. لا نقول السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، إلا وحي من الله، والكلام هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا الأحاديث القدسية التي يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فهذه من كلام الله، لأن الرسول يقول قال الله كذا، يقول الله كذا. أما الأحاديث غير القدسية فهي معناها من عند الله عز وجل، وحي من الله، اما لفظها فهو من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال الله تعالى: وان تسلم
فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
من
يقصد
بهذه الايه
ما تؤذي ولا تظلمون؟ يقصد بهذه الايه النهي عن الربا. كانوا في الجاهليه يدايرون المحتاجين الى اجل، فإذا حل الأجل وعجز المدين عن السداد زاد عليه الدائن وأخره أجلا آخر، وهكذا حتى تتراكم عليه الزيادات وهو عاجز فقير. الله جل وعلا حرم هذا وأمر بأن يأخذ الدائن رأس ماله فقط دون الزيادة التي زادها من الربا، فإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم، يعني كل رؤوس الأموال اللي هي الدين الأصلي، أما الزيادات الربوية فهذه الإلغاث لا يجوز أخذها، لكن رؤوس أموالكم لا تظلمون لأخذ الزيادة ولا تظلمون في بلع رؤوس أموالكم. هذا العدل من الله سبحانه وتعالى، ليس فيه ظلم لا للدائن ولا للمدين، الدائن رجع إليه رأس ماله والمدين وضعت عنه الزيادة الربوية. فإنكم غلقوا رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم وجه سبحانه وتعالى أنه إذا أعسر المدين فإنه لا تجد زيادة عليه، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فأنت أيها الدائن إذا أعسر المدين عن السداد عند حلم الأجل فأنت بين أمرين، إلا أن تنظره إلى الميسرة بدون زيادة، وإما أن تعفو عنه لهذا أحسن، وهذا يعتبر صدقة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا تاب المراد إلى الله عز وجل وعنده أموال اجتمعت من الربا فكيف يعمل بها؟ هذا السؤال. يعمل بها يضعها في مشروع من المشاريع، يتخلق منها في مشروع من المشاريع الخيرية ويخرجها عن موته، هذا هو الحل فيها. لكن ليس معنى هذا انه يختلف ويقول انا بتعامل بالربا والزياده الصحه في المشاريع، لا لا يجوز لهذا، لكن كلامنا هذا في انسان كان ولا يعود الى استعمال الربا ابدا، ولكن هي عباره متخلفه من قبل لا يعمل بها، ليس لها سبيل الا انه يتصدق بها او يضعها في مشاريع خيريه يتخلص منها. وليس معنى يتصدق بها انه يعتبرها صدقه فيها ثواب، لا معناه انه يتخلص منها فقط. لا.
ما حكم المال او الوظيفه التي جاءت بطريق الرشوه ونحن نعلم ان الرشوه حرام
شرعا؟ اللي ياتي بطريق الرشوه سحر. الله جل وعلا سمى الرشوه سحر في كتابه، قال تعالى السالون للسحر عن اليهود. جاء في تفسير الايه ان المراد بالسحر هنا الرشوه او ما يعد جميع الاموال المحرمه. الرشوه سحر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشيه والمرتشيه والرائش. الراشي هو الذي يدفع الرشوه، والمرتشي هو الذي ياخذها، والرائش هو الذي يسعى بينهما، كلهم ملعونون في الحديث. فدل على ان الرشوه حرام وكبيره من كبائر الذنوب، وان المال المأخوذ بها حرام، لا يجوز للمسلم ان ياخذه ولا ان يستعمله مثل الربا. يعني
هذا
مسلم يعني يعني يتحصل على هذه الوظيفه وعلى هذا العمل الرشوه، فهذا الدخل الذي يأتيه الوظيفه ما هذا مسلم، يعني يتحصل على الوظيفه بطريقه الرشوه، عليه ان يقول الله يترك هذا العمل الى عمل اخر نزيه ليس في مدخله رشوه، يترك العمل هذا الى عمل نزيه ليس فيه رشوه.
لا لا جاءت لتطفئ ابنتها الصغيره في لباس ثقيل فرجعت اليها بعد مده من الوقت وجدتها قد ماتت.
امراه؟
نعم. ماذا عليها ان
تفعل؟
جاءت لباس ثقيل وفرحانيه لتطفئ ابنتها وما خافت زوجتها.
أعيد السؤال.
امرأة جاءت لتشفع ابنتها بلباس ثقيل فرجعت إليها بعد مدة من الوقت ووجدتها ميتة.
إذا كانت وضعت الغطاء الثقيل على وجهها وأن هذا سبب انشباه النفس والخلاف الطفلة حتى لا تكون بهذا متسببة في قتلها، تكون عليها كفارة لأنها تسببت في قتلها لأنها غمتها وخلقتها بهذا الغطاء. لا يجوز ان الانسان يضع الغطاء على وجهه الانسان لا سيما الصغير اللي ما يستطيع يوفر الغطاء، هذا سبب ظاهر في قتل الطفل، وهو خطا، قتل خطا نوعا، هذا قتل خطا يكون فيه الكفاره فهي عتق رقبه فان لم تجدها صيام شهرين متتابعين، لانه ليس لها ان تغطيها هذا الغطاء على وجهها. نعم.
حصل له جزء من موت الشلاقة أثناء صوم رمضان أو أثناء قيام في رمضان، لما سبب له السلام عنه فهل يكفره ذلك اليوم؟
إذا انجرح الطائر وخرج منه دم فلا يؤثر هذا عليه ولا كان الدم كثير، لأن هذا بغير اختياره. إذا انجرح الإنسان موت الحلاقة جرحه أو حصاد غابته أو انصدم بشيء وخرج منه دم هذا لا يؤثر عليه أبدا لأنه ليس باختيارها. يعني
يقول هذا السائل من يشاب لي رغبة في طلب العلم ووالدي يجلس في الوظيفة وتفتح الجامعة أنا عن وقتي في مواصلة دراستي أرجو إجابتي.
عليه أن يقنع والده بأنه طلب العلم، وأن طلب العلم أفضل فعنده رغبة، عليه أن يقنع والده يجتهد في إقناعه لعل الله أن يهديه.
نعم.
أما أنه يخالف الوالد على طول يعني يذهب لطلب العلم ويخالف الوالد بدون أن الوالد يقتنع وتبين له مثلا رجحان المصلحة فلا ينبغي ذلك، ينبغي أنه يقنعه ويخلي أحد من أصدقاء الوالد أو المؤثرين عليه يتكلم معه يتعامل معه. يعني
إنني أحد الأصدقاء في مدينة الخرج وأرجو لأداء عمرة فهل لي أن أكرم من منزلي أن لا بد الإكرام من جميع
الإحرام إذا كان قصده أنه يقتل في منزله ويلبس ملابس الإحرام في منزله ما في مانع هذا، لأن هذا ليس إحراما، هذا تهيئ للإحرام. فإذا وصل إلى الميقات ينوي الإحرام ويلبي إلى الميقات، هذا الإحرام. الإحرام هو النية، ونية الدخول في النسوء مع التلبية إذا لبى يكون هذا أشغل، وإلا الأصل النية، إذا نوى الدخول في النسوء فقد أحرم. فلبس اللبس اللباس لا مانع أن يكون قبل الميقات، أما نية الإحرام ونية الدخول في النسوء هذه تكون إلى الميقات. نعم، فهو يتهيأ وإذا وصل إلى الميقات ينوي ويلبي. نعم، أسئلة كثيرة. الحمد لله، لأنه لا يمكن أن يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان متعارضان أبدا. ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم من سنة الإسلام سنة حسنة معناه من أحيا سنة وعمل بها واقتدى به الناس في ذلك فله أجرها أجر من عمل بها. من سنة سنة يعني من أحيا سنة وعمل بها حتى قلده الناس واقتدوا به في ذلك وعملوا مثل عمله فله أجرها وأجر من عمل بها. وسبب هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر عنده ناس من المحتاجين من العرب فحث عليه الصلاة والسلام على الصدقة ورغب فيها لدفع حاجة هؤلاء. فجاءه رجل من الصحابة بفرة من النقود كادت يده أن تعجز عنها بل قد عجز عنها، فلما رآه الناس تتابعوا في كل جاء بما عنده من الصدقة. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لأن هذا الرجل صار مفتاحا للخير. بدأ الصدقة للناس فتتابعوا بعده، فدل على أن المراد هو العمل بالسنة وإحياء السنة حتى ينشط الناس على ذلك. وأما قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فواد فمعناه أن الإنسان يبتدي عبادة ليس عليها دليل من الشرع، عبادة من عند نفسه أو من استحسانه هو ليس عليها دليل من الشرع. هذه البدعة بدعة فلا ما أضيف إلى الدين وهو ليس منه. أما مسألة السبقة هذه من الدين وهي مشروعة وهي سنة، لكن هذا الرجل أحياها وطبقها على مرأة من الناس الناس تتابعوا على أثره فلا يتعارض بين الحديثين أبدا.
الحمد لله
على مثل ما مر قريبا أن إحداث عبادة ليس عليها دليل من الشرع هذه بدعة وليست عبادة. وهذه كما قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإبل مثل آثام من تبع إلى يوم القيامة. هذه ضلالة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. فإحداث أشياء في الدين ليس لها دليل من الشرع هذه ضلالات وبدع ومحدثات، حذرنا منها صلى الله عليه وسلم بقوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبواعث هذه بدعة لأنها لم يفعلها رسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها ولم يقر أحدا عليها وقد علمنا في تعريف السنة أنها لا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فإذا عرفت هذه الموانئ على السنة لم تجد لها دليلا لا من التقرير ولا من القول ولا من الفعل ولم يعملها الخلفاء الراشدون قد قال صلى الله عليه وسلم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ولم تعمل بها القرون المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية خير في القرن ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. فالقرون المفضلة لم تعمل هذه الموانئ وإنما عملت هذه الموانئ بعد انتظار القرون المفضلة بل في القرن السادس من الهجرة. وسبب هذا أمران، أولا تقليد النصارى لأن النصارى كانوا يحتفلون بمولد المسيح عليه السلام وهذا من البدع التي أحدثوها في دينه لأن المسيح لم يشرعها له عليه الصلاة والسلام فقلدهم من قلدهم من ملوك المسلمين وقالوا إذا كانوا يحتفلون بمولد المسيح فنحن نحتفل بمولد محمد صلى الله عليه وسلم غاية الذي انشابه والمضاهات والنصارى. والأمر الثاني لأن أحدث هذه البدعة الشيعة لأن الموالد أول من عرفت عنه هم الفاطميون الذين ظهروا في المغرب وفي مصر وأحدثوا هذه الموالد فترك في بلاد المسلمين بعدهم ولم تكن معروفة عند المسلمين قبل ذلك في القرون المفضلة. هذا بدعة وكل بدعة ولا يظهر الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشغل الأمور محدثاتها. لا يوجد أحد يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أشد من محبة الصحابة ولا سيما الخلفاء الراشدون لماذا لم يحدثوا احتفالا بهذا اليوم؟ ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة بلا شك واجب على المؤمن أن يحب الرسول أشد مما يحب نفسه وولده ووالده والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. ولكن ليست محبته بالبدع والمحدثات إنما محبته باتباعه وطاعته وانتهار أمره. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله رسول رحيم. محبة الرسول بطاعته وامتثال أمره وإحياء سنته عليه الصلاة والسلام هذه محبته وتقديم قوله على قول كل أحد وتقديم سنته على هوى النفس وشهوتها ورغبتها هذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
إذا ترك الحاج غير يعتمد طواف الوداع فهو واجب عليه.
أما الحاج إذا ترك طواف الوداع وسافر إلى بلده فهذا يجب عليه ذلك لأنه ترك واجبا من واجبات الحج ومن ترك واجبا فإنه يجبره بدم بمعنى أنه يذبح شاة في مكة ويوزعها على الفقراء والمساكين جبرانا من النقص الذي حصل أو سبع بدنة أو سبع بقرة ويوزعها على الفقراء والمساكين في الحرم في مكة. فإن كان عاجزا عن الدم يوصل عشرة أيام هذا من ترك طواف الوداع في الحج. أما في العمرة العمرة ليس لها وداع على الصحيح إنما الوداع في الحج لا تجد طواف من العمرة طواف الوداع هذا أدنى هو أحسن لكن لو من تركه فليس عليه شيء. نعم.
يقول رسائل
يوجد
لدي
مبلغ
من المال
لم يحج
عليه الحول
وإن العرض مستقل
إلى بلادي السودان
أن أذكي
هذا المبلغ
يعني
في بلدي.
الواجب عليك أن تزكي المال إذا حال عليه الحول في أي بلد. إذا حال عليه الحول في هذا البلد تزكي في هذا البلد. إذا حال عليه الحول في بلد السودان تزكي في بلاد السودان. ما يجب عليك فيه زكاة إلا إذا تم الحول. فلو انك انفقته قبل تمام الحول ما فيه لكن لو بقي عندك او بقي شيء منه يبلغ النصاب حتى حال عليه الحول فانك تزكيه في البلد الذي انت فيه عند تمام الحول. لا استطيع ان احفظها الفقهاء الاستعلاج يقول ان شاء الله ان الخير كهرباء وان العلم ان شاء الله فيه الخير فيه البركه فهذا يرجع للسائل نفسه من اطمأن اليه من اطمأن الى علمه ودينه يسال ويستفتي هذا يرجع للسائل نفسه فاذا اطمأن الى شخص بعلمه ودينه يستفتي واذا لم يطمئن له فلا يستفتي يذهب الى غيره. نعم.
يقول الرسائل يقول للسائل نفسي أرى الآن ثم أخذ أيام من شهر شوال لكنه لم يبدأ الصيام إلا بعد حين بعدة أيام ولم يكن ثاني يوم الإقبال عليه ثم أبتعد عن نهج العام وهل الشخص الذي عليه القضاء في أيام رمضان يبدأ بالقضاء أم يبدأ بالصيام ليؤجل القضاء
فقط أما صيام ست شوال فهو مستحب وفيه أجر عظيم والمبادرة به بعد العيد مباشرة أفضل لأنه أفضل إنجاز أهل الطاعة بعد العيد مباشرة أفضل في أول الشهر وإذا أخرها إلى وسط الشهر أو إلى آخر الشهر فلا بأس بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال من صام ستة من صام رمضان وأتبعه ستة أيام من شوال قال من شوال لم يحددها في أول الشهر ولا في آخره ولا في وسطه فدل على أنها موجودة في شوال من أوله إلى آخره صالح للصيام ويجوز له أن يصومها متتابعة ويجوز أن يصومها متفرقة لا مانع من ذلك إلا أن المبادرة بها في أول الشهر وصيامها متتابعة أفضل وإن فرقها أو أخرها إلى عن أول الشهر فهذا إن شاء الله ويحصل على الأجر إن شاء الله. أما قضية إذا كان عليه أيام من رمضان يأيه ما يبدأ بالقضاء أو بالست الأفضل أن يبدأ بالقضاء ليفرغ ذمته إلى الواجب هذا هو الأفضل والأحرص بقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستة أيام من شوال وقوله من صام رمضان ظاهره أنه لا بد يصوم رمضان كاملا ثم يصوم ستة أيام من شوال والذي عليه القضاء ما بعد صام رمضان كاملا فالأحسن والأحرص له أن يبدأ بالقضاء ليبرئ ذمته ثم يتبعه به الست من شوال. لا
يقول هذا السائل ما حكم كف المرأة ما حكم كف المرأة كف المرأة لوالد زوجها من القضاء؟
الله جل وعلا قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن تعب الزوج من النسب هذا لا في إشكال أن لا تكتب له وكذلك أعظم من الرضاع لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا مانع أن تكتب لأبي زوجها من الرضاع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فكما أنه لا يجوز له أن يتزوج زوجة ابنه من الرضاع فكذلك يجوز لها أن تكتب له هذا هو الظاهر من الحديث ومن العلماء من يقول لا هذا خاص بالأبن للنسب أن الأبن الرضاع فلا تكشف له فلا تحرم عليه هذا قول بعض العلماء لكن الذي أراه هو العلماء. نعم.
هل يجوز الصوم أثناء الصوم؟
لا هذا خاص بالأبن للنسب أن الأبن الرضاع فلا تكشف له فلا تحرم عليه هذا قول بعض العلماء لكن الذي أراه هو العلماء. نعم.
هل يجوز القول أثناء الإقامة في الصلاة وإقامة المؤذن للصلاة أقامها الله وأدامها؟
هذا لم يرد فيما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقامها الله وأدامها إنما هذا شيء اعتاده بعض المسلمين وتناقلوه لكن أنا لا أبين لي أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول نبدو تسئيل هذه المسألة متى يجوز الجمع والفصل في الصلاة ومتى يجوز الجمع فقط؟
الجمع والقصر في الصلاة يجوزان للمسافر الذي ينوي سفرا يزيد على 80 كيلو متر 80 كيلو هي مسافة اليومين لأن 80 كيلو يقطعها الناس على قدميه أو مع الإبل يقطعها في يومين وهذه هي المسافة التي حددها فقهاؤنا لقصر الصلاة في السفر فإذا نوى سفرا يبلغ هذه المسافة أو يزيد عليها جاز له قصر الصلاة ويجوز له الجمع يباح له الجمع بل القصر مستحب أما الجمع فهو مباح يباح لحاجة إذا كان أرفق به يجمع بين الصلاتين إما جمع تقديم وإما جمع تأخير في وقت إحداهما والأفضل أنه إذا دخل عليه وقت الأولى وهو في الطريق يسير فالأفضل له أن يدخل الأولى ويصليها مع الثاني لا يستطيع ليواصل السيف ولا يتوقف. اما اذا دخل عليه وقت الصلاه الاولى وهو لازم ويريد السير بعد ذلك فالافضل له جمع التقديم، يعني يصلي جمع يصلي الاولى ثم لا يصلي بعدها الثانيه جمع التقديم ثم يرفض الانسان ويسير. اما اذا اقام في اثناء السفر هذا فيه تفصيل، اذا كان ما له اقامه محدده فهذا يسقط لانه لا يزال مسافرا. واما الجمع فلا ينبغي ان يجمع الولاده، بل يصلي كل صلاه في وقتها قصرا بلا جمع، لانه لا داعي لجمعها نازل، وان جمع جاز له ذلك، لكن الافضل ترك الجمع للنازل. وكذلك اذا نوى اقامه في اثناء سفره لا تزيد على اربعه ايام فاقل، فهذا ايضا يقصر الصلاه ولكن الجمع ليس هو الاحسن، الاحسن يصلي كل صلاه في وقتها. واذا صلى مع من يتم الصلاه وجب عليه الاسلام تبع للامام. اما اذا نوى اقامه في اثناء سفره تزيد على اربعه ايام فهذا له حكم مقيم وانتهت في حقه احكام السفر، فيجب عليه الصيام في رمضان ويجب عليه اتمام الصلاه لانه قد انقطع احكام السفر بنيه الاقامه الزائده على اربعه ايام. هذا هو التفصيل في الاقامه في اثناء السفر. نعم. قادم من المدينة بنية العمرة، هذا يجب عليه الإحرام من ميقات المدينة. إذا كان نوى العمرة من جدة، هذا يحرم من جدة، يجب عليه أن يحرم من جدة من المكان الذي نوى فيه، ولا يجوز له أن يتجاوز جدة إلى مكة، لأن ميقات صار جدة، إذا نوى من جدة فميقاته في جدة. لا يتعداها الى نفسه ويحرم فيما بينه وبين نفسه، هذا اصغر فيكون على الفدية، يعني عمرته صحيحة وعمرة اهله صحيحة ان شاء الله، لكن هي ناقصة بسبب تعدي الميقات الواجب له، فيكون على كل واحد منهم فدية كما ذكرنا في جواب السبب، فدية يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم، واذا كان لا يقدر على النفس يصوم 10 ايام. نعم، لأن الميقات هذا جدا، إذا كان ما نوى إلا من جدا، أما إذا كان نوى من المدينة وجاي من المدينة بنية العمرة فهذا يجب عليه أن يدخل من أبي غالي، ميقات أهل المدينة، نعم، وهو يصل الإحرام إلى جدة. على كل من أدى عمرة، كبيرا كان أو صغيرا، كل من أدى عمرة، نعم. السيارات والجواهر الثمينة في الألماس وغيره إذا نوى للتجارة، إذا كان سلع معدة للبيع والشراء هذه عروض التجارة تجد فيها زكاة مع قيامها بأن تقوم عند تمام الحول وتخرج زكاتها لأنها عروض تجارة. أما إذا كانت مقتنيات للحاجة سيارة مغصوب فهذه ليس فيها شيء، كذلك إذا كان الألماس هذا للحاجة من لبس هذا ليس فيه شيء، لأنه صار نلبس مثل الثياب مثل ما تسمى فيه شيء، إلا ما تجد فيها الزكاة إذا كانت معدة للبيع والشراء السلع. وأما إذا نوى السيارة للتأجير عند السيارات للتأجير للاستثمار يأجرها هذه ليس فيها شيء أنفسها، ولكن تجد الزكاة في آجارها، إذا حصل على آجار منها وحال عليها الحول يزكي غلتها وآجارها فقط. نعم. الذهب الملعون هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من لا يرى فيه زكاة لأنه قامه الملاك مثل المسكن المركوب ليس فيه زكاة، وهذا قول جمهور من أهل العلم سلفا وخلفا، ومنهم من يرى أن فيه الزكاة ويفتي بهذا بعض علمائنا وفقهم الله، فمن أراد أن يزكيه عملا بفتواه واختيار هذا شيء طيب. نعم.
يقول
السائل
عن مريء أخانا الصغير اشترك أو تلغي خروجه من النار لأن والدته تركته بجانب النار وسقط فيها وذهبت في أدية في بعض المصادر ولما رجع والدته قد اشترك وولد الصغير جنبه من الليل 19 فهل يلزم والدته كفارة على ذلك؟
إذا كانت تركته عند النار وليس عنده أحد لا وكلت أحد يمنعه من النار فهي قد فرقت تجد عليها الكفارة لأنها فرقت فيها يعتبر هذا من القتل خطأ بالتسبب يعني تسببت في قتله حيث تركته عند النار ولم توكل أمره إلى أحد إلا الذين يحجزونه ويبعدونه عن النار هذه مفرقة تكون عليها الكفارة كما ذكرنا عتق رقبة فإن لم تجده قيام شهرين متتابعين لأنه ما يجوز التفريق الأطفال تفريط في حياته لأن يتركوا عند النار أو عند ماء يغرقهم أو عند مثلا أو يوضع عليه شيء يخلق أنفاسه مثل مرض السعال كل هذه الأمور يجب على الوالدة أن تحترز منها وتحتاط لأن مسؤولة عن هذا الطفل فإذا فرطت وجبت عليها الحصار أما إذا كان فارقة الطفل عند أحد عند إخوانها وعند أحد يمنعه فإنها لا حرج عليها في هذا لأنها لم تفرق. نعم. إعفاء اللحى ليس كله واجبا وجود ليس هو من المستحبات بل هو من الواجبات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها والأمر للوجود إلا بدليل يدل على فرضه للاستحباب وليس هناك دليل يدل على فرضه للاستحباب فيكون إعفاء اللحى واجبا ويكون حلقها محرما ويأثم من فعل ذلك إثما عظيما فعلى المسلم أن يتوب إلى الله ولا يكون التقليد الأعلى ومجاراة الناس إلى مخالفة السنة وإن كان هذا على كثير من الناس أو عادة بعض الجلدان أو ماسك لأن الواجب على المسلم أن يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتبع عادات الناس وتقاليد الناس. أما قضية تقسيم السنة فإنها ليس لها تقسيمات السنة الأحكام الشرعية خمسة واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح هذه الأحكام الأحكام الخمسة عند أهل العلم واجب ومستحب ومحرم ومباح ومكروه وإعفاء اللحية من هذه الأحكام يأخذ حكم الواجب وحلقها يأخذ حكم المحرم وتقصيرها كذلك لأن المقصود تركها على ما هي عليه لا تقصر ولا تحلق وإنما تفرك كما هي عليه هذا هو الواجب على المسلم ولا تأخذه التقاليد التي عليها راجل الناس أو أصحاب البلدان المسلم ما يخضع لعادات الناس وتقاليدهم ما دام استخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان يعمل هذا عن جهل وتبين له الحق فيجب عليه ان يتبع الحق ويتوب الى الله سبحانه وتعالى والله يتوب على من تاب لكن بعد ما يعرف الحق ويستمر على خلافه هذا هو الذي يخشى عليه من العقوبه الشديده. لا
يقول هذا
السائل
هل يجوز إخراج
الزكاة خارج
البلاد هذا إذا كان لنا
محتاجون هناك؟ لا يجوز إخراج الزكاة ونقلها من بلد المال إلا للمبرر الشرعي إذا كان البلد الذي فيه المال ليس فيه فقراء فينقلها إلى بلد آخر فيه فقراء أو كان البلد الذي هو فيه فقراءه أحسن حال من فقراء بلد آخر يعني أهل البلد الآخر أشد حاجة أشد حاجة فيقولها للذين حاجتهم أشد، هذا لا بأس به، فنقلها لحاجة لغرض صحيح هذا لا بأس به. أما إذا كان بدون حاجة فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما علمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يعني فقراء نفس البلد، هذا هو الأصل. إذا كانوا الفقراء المسلمين ما يجوز أن يعطون الزكاة، ينقلها إلى بلد فيه مسلمون، هذا أيضا من المبررات. نعم. رجع للأفغان أو لأهل النجاعة من المسلمين في قطر آخر ما في بأس، إذا تأكد الإنسان من طريق وصولها إليه، إذا تأكد من طريق وصولها إليه فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأنه هؤلاء أشد حاجة. وقلنا أنه من المبررات أن يكون البلد الثاني أشد حاجة للبلد إيمان، فلا مانع من ذلك، لأن أهل النجاعة عافانا الله وإياكم، وكذلك المجاهدون الآن في الأفغان هؤلاء يسأل حاجة، لكن بشرط أن يتأكد من سلامة وصولها إليهم. نعم. يقول هذا الموظف ليس عليه الاثم في اخذ مرصده من البنك، لانه ما ياخذ المرصد من نفس البنك، المرصد ياخذ من الدوله، ولكن الدوله لها اصول في البنك فلا مانع من ذلك. نعم، لان هذه حواله تعتبر حواله. او كذلك اذا كان يشتغل عند شركه والشركه لها رصيد في البنك وحولات في الراس، اي حواله ما هو بيحضر عند البنك، حتى نقول ان اخذ الراتب من البنك حرام، لانه هذا اذا كان يخدم عندهم او موظف من البنك نفسه، اما اذا كان موظف عند غيره من شركات او من حكومه وحولته براتبه فلا مانع، لانه الراتب هذا مستحق له في مقابل عمله. العمل في البنوك الربويه لا يجوز، العمل في البنوك الربويه لا يجوز، لانه تعاون معهم. لا.
يقول
هذا السائل خليفة ربما كلها لخمسة من بدلة بين أحدها ثم عرفتها الفجار وكنت أدفئها في العام على قدر ما تساوي، ولكن في هذا العام لا تساوي بلادة غريبة ولا بأجيب، فكيف أفعل في زكاتها؟ تفعل تقوم هدمة الثاوي، هدمة الثاوي فإذا كانت قيمتها تبلغ النصاب فأكثر وجبت فيها الزكاة، فلو نزلت عن النصاب ما فيها زكاة، لكن معهم إلا تنزل إلى دون النصاب. نعم. فإذا فيها على حسب حالها، لو أجد إلا 100 ريال يكفيها على حسب حالها، وبعد ذلك لو أجد إلا 100 ريال يكفي ريال ونصف. نعم. إذا كانت بالسكنى فليس فيها زكاة. إذا كانت الأرض يغنيها للسكنى ليس فيها زكاة. إنما إذا كان يريدها للتجارة من بيع والشراء والربح بثمنها هذه اللي فيها زكاة. هذا ما عزم على أنها للتجارة، إذا ما عزم على أنها للتجارة متردد، هل يجعلها للتجارة أو يجعلها للاستثمار أو للسكنى، هذا متردد، ما فيها شيء. لا.
يقول السائل ما حكم السفر إلى بلاد
الكفار بالتمدح والسياحة؟ لا يجوز السفر بالتمدح والسياحة في بلاد الكفار، لأن الله أوجب الهجرة من بلاد الكفار، أوجب الهجرة، فكيف نحن ننتقل، وأوجب الانتقال منها، فكيف ننتقل إليها بدون مبرر؟ دون مبرر شرعي، ولأنه يخشى عليه أن يتأثر بأخلاقهم وعاداتهم ومعاصيهم، أو يخشى عليه أن يرجع وقد تساهل في المعاصي، لأن الإنسان يتأثر بالجو والمجتمع الذي هو فيه، ولأنه يخشى عليه أن ينزل عليه من العقوبة ما ينزل عليه، ويصيبه ما أصابه، المسلم لا يخاطر بنفسه، فالسفر إلى بلاد الكفار من أجل الفرجة أو المنزهة لا يجوز، لأن هذا غرض غير مبرر، إلا ما يجوز السفر إلى بلاد الكفار من حاجة الصحيحة مثل العلاج من مرض لا يوجد له علاج في بلد المسلم، أو تعلم مثلا حرفة أو فن لا يوجد في بلاد المسلمين وهو يريد أن ينفع المسلمين به، لا مانع من ذلك، أو لتجارة يسافر لشراء بضائع او تعامل مع مثلا مصانع ويرجع اذا انتهى غرضه من ذلك هذه مانع عليه غرض صحيحا مع التحقق ومع اظهار دينه فلان تحقق من اما انه يسافر لاجل السياحه ولاجل التلذذ هذا لا يجوز لانه هذا غرض غير صحيح
نعم هل كانت الأقوام السابقة أي الأنبياء السابقون عبادات من قوم وصلاة الإسلام وعبادات كما في الإسلام؟
ما في شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم تعبدات شرعها الله لهم وشرائع لكن قد تكون مختلفة عن بعضها قوله تعالى لكل جعلنا منهم شرعة وبلادا قد تكون الشرائع مختلفة بحسب حاجة الشعوب و الأمم في أوقاتها حسب حكمة الله سبحانه وتعالى لا قد تكون مختلفة في صورها وإن كانت متفقة في أصلها الله شرع الصلاة في جميع النبيين هذا إسماعيل عليه السلام يقول الله عنه وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وهذا إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي هذا وهذا قول فعيد يقولون لك أصلاتك تأمرك أن نترك بل على المصلي عليه الصلاة والسلام وعيسى عليه السلام يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا بل على أنه يصلي عليه الصلاة والسلام فما الصلاة مشروعة للأنبياء عليه الصلاة والسلام لكن قد تختلف صورتها وهيئتها صيام كذلك الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الحج كذلك ولله على الناس حج البيت عن استطاع اليه سبيلا وقبلها يقول ان اول بيت وضع للناس للناس عامه للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا ولله على الناس حج البيت عن استطاع اليه سبيلا فمن كفر فان الله غني عن العالمين فما في شك ان الانبياء عليه الصلاه والسلام لهم عبادات قد تكون متفقة وقد تكون مختلفة في بعض صورها وأشكالها حسب حكمة الله سبحانه وتعالى.
أيها الأخوين، تقوم تسجيلات الصفوة الإسلامية بالرياض التي قامت بتسجيل هذه المادة من الأخوة الكرام إبلاغها بأي خلل فني في التسجيل والمصنع إعادة الشريط لاستبداله وجزاكم الله خيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله تعملون فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
أيها الأخ الكريم، إن هذا المقطع الذي سمعته يعتبر جزءا من المصحف المركز لقراءة الشيخ محمد قدوس المشكاوي رحمه الله، والذي تعتزم تسجيلات الفقه الإسلامية إخراجه في نهاية هذا العام 1406، وذلك بمعدل الربع كل 3 أشهر على أن يتم الانتهاء منه في نهاية عام 1407 بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذا العمل الخير، إن تلاوة الشيخ محمد قدوس المشكاوي من إتقانه في الأداء وجماله في الصوت وتأثيره على المجتمع. مع تحيات تسجيلات الفقه الإسلامية.